بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الثامن من شرح السيد أحمد زين دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية، ما زال الحديث في أقسام الكلام. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق أنه من الاستفهامية. هذه من الاستفهامية أشكل فيها تعريف الحرف، عندما قلنا الحرف كلمة وضعت، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها. هنا من أيضا دلت على معنى في غيرها. لماذا؟ لأنه من فيها معنى الاستفهام، فهي إذن مثل الهمزة ومثل هل، كما أنه الهمزة وهل فيها معنى الاستفهام الموجود في مجموع الجملة، كما قلنا أنه الجدار مجموع موجود في مجموع البيت، عندما قلنا بيت فهم الجدار، كذلك عندما قلنا جاء زيد من مجموع هل جاء زيد فهم معنى هل الاستفهام. فهنا أيضا من فيها معنى الاستفهام، حكمها حكم الهمزة وهل. والجواب عن ذلك أنه من هنا فيها أمران، من هنا فيها معنى الاستفهام الذي هو متعلق بمضمون الكلام، يعني معنى شأن في ذلك، شأن الهمزة وهل. فبهذا الاعتبار نعم دلت من على معنى في غيرها. وهناك اعتبار ثاني، وهو أنه من دلت على ذات نحن نسأل عنها. عندما أقول من جاء فأنا أسأل عن ذات، عن شخص، وبهذا الاعتبار إذن هي دلت على معنى ماذا؟ في نفسها. إذن من لها اعتباران، معنى الاستفهام الموجود فيها دلت على معنى في غيرها، معنى ذات أنت تسأل عنها بهذا الاعتبار دلت على معنى في غيرها. يعني هنا معنى الاستفهام عندما نقول دلت على معنى في غيرها الذي هو معنى الاستفهام، بالضبط نفس الكلام الذي ذكرته لكم في هل جاء زيد، كما أنه هل جاء زيد هنا معنى الاستفهام الموجود في هل هو بالحقيقة فهم هذا المعنى من الجملة التي أتت بعده، لأنه استفهام. فكذلك هنا معنى الاستفهام هو متعلق بمضمون الكلام، مضمون الجملة، هذا دلت على معنى في غيرها مثل الهمزة وهل. دلت على معنى في نفسها أيضا، وهي كونها دالة على ذات شخص، يعني نحن نسأل عن هذا الشخص. لذلك من اجتمع فيها الأمران، أنه دلت على معنى في نفسها ودلت على معنى في غيرها. من هنا كما ذكرت لكم بعض العلماء ماذا قال في تعريف الحرف، قال كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، فزاد كلمة فقط. عندما نقول فقط إذن هنا هذا التعريف لا يشمل من، لأن من الاستفهامية اسم، ونحن نريد أن نخرج من تعريف الحرف. فعندما قال فقط دلت على معنى، كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، هذا من دل على معنى في غيره وفي نفسه، إذن هذا التعريف لا يشمله. ولذلك هنا الشارح رحمه الله تعالى لو عبر بذلك لكان أولى، أيضا كان يقول فقط حتى في سبيل لا نقع في هذا الإشكال، وإن كان هو يمكن الإجابة عن هذا الكلام أيضا، ويمكن دفع بأنه نقول يعني المراد عندما قال في غيرها أي فقط، و وليس المقصود في غيرها وفي نفسها. ولذلك لم يقل في غيرها أو في نفسها، قال في غيرها ويكتفى بهذا، لكن ذكر فقط يكون فيه تصريح بهذا الكلام. إذن خلاصة ما قيل في تعريف الحرف: كلمة دلت على معنى، دلت على معنى، هذه الدلالة كانت لم تكن في نفسها، كانت في غيرها. ما معنى كانت في غيرها؟ يعني كانت في مضمون الكلام الذي ذكرت هي معه. يختلف مثلا عندما تقول جاء زيد، جاء دل على المجيء، وهذه الدلالة على المجيء هي موجودة في نفس جاء. وعندما تقول زيد دل على هذا الشخص المعروف اسمه زيد، هذا الرجل، والدلالة هنا كانت موجودة في نفس زيد. لا ضير أن أكثر لكم الحديث والكلام والشرح في هذا لأنه فيه صعوبة وإشكال، لكن لو أتينا إلى سوف يقوم زيد، هنا عندنا شيء اسمه التسويف. هذا التسويف الذي دلت عليه سوف هنا، هذا التسويف من أين فهم؟ فهم في غيرها، من مجموع يقوم زيد الذي دخلت عليه سوف، نحن فهمنا معنى التسويف فدل إذن على معنى، هذا المعنى كان في غيره. أما سوف لم يدل على معنى التسويف من تلقاء نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصركم وأن ينور قلوبكم وعقولكم إن شاء الله تعالى. قوله جاء لمعنى، إذن في الحرف ماذا قال؟ وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هذا الحرف جاء لمعنى، وهنا جملة جاء لمعنى أيضا صفة للحرف. لماذا؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات. لاحظوا يعني من سياق الكلام الأمر واضح، عندما تقول حرف وهذا الحرف ما هو صفته، ما هو شأنه، وصفه أنه جاء لمعنى. قال يعني به أن الحرف لا يكون له دخل. هنا ماذا نقول؟ لا نقول دخل، وإنما نقول دخل. لفظ دخل غير صحيح، يقال داخل. والدخل معناته الشيء الدخيل، مثلا يقال فلان دخل على المسلمين، يعني هو ليس من المسلمين وإنما ينسب إليهم. فهنا أيضا كذلك، يعني هو كلمة دخل معناته انتساب. فهنا إذن عندنا الحرف لا يكون له انتساب في تأليف الكلام، يعني به أن الحرف لا يكون له دخل في تأليف الكلام إلا إذا كان له ماذا؟ إلا إذا كان له معنى، وهذا هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى بحروف المعاني. نعم، عندنا عندما قال جاء لمعنى، هنا جاء لمعنى، هذا يفهم من مقابليه، يعني الذي هو الاسم والفعل. احنا عندنا حروف يقال فيها حروف المعاني وحروف المباني، وذكرت لكم هذا فيما مضى. هنا لماذا قال لمعنى؟ حتى يخرج بحروف المباني. طيب هو عندما قال اسم وفعل وحرف، هذا مفهوم واضح، ما حاجة أن يقول جاء لمعنى، لأنه عندما قابل الحرف بالاسم والفعل هذا يكفي. هذه قرينة على أنه المقصود بالحروف ما هي؟ هي حروف المعاني وليست حروف المباني. لكنه أراد زيادة الإيضاح، أراد أن يوضح لنا الأمر أكثر وأكثر، فلذلك قال جاء لمعنى. ومن هنا هذه جاء لمعنى هي ليست قيدا احترازيا، لأنه مجرد ذكر الحرف مع الاسم ومع الفعل، مع الاسم والفعل، يكفي في ذلك أنه المقصود بالحروف هي حروف ماذا؟ حروف المعاني وليست حروف المباني. طيب، قال فإن هل معناها الاستفهام ولم معناها النفي، فإن لم يكن له معنى لا يدخل في تركيب الكلام. مثل إيش؟ قال كحروف المباني. عندنا وقفة هنا على هذه الكاف عندما قال كحروف المباني نحو إلى آخره. وقبل أن نأتي هنا نأتي إلى هذه الجملة، فإن هل معناها الاستفهام ولم معناها النفي. أريد أن أقف معكم على هذه الجملة ونخرج قليلا عن الموضوع. لاحظوا هنا إن حرف مشبه بالفعل كما أخذنا نواسخ الفعل المضارع إن كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. فهنا عندنا إن من نواسخ الفعل، عفوا نواسخ المبتدأ والخبر، كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها. فهنا عندنا إن ناسخ للمبتدأ والخبر. أين هو المبتدأ وأين هو الخبر في هذه الجملة؟ فإن هل معناها الاستفهام. أريد منكم هنا أن توقفوا التسجيل وأن تفكروا، ثم بعد ذلك تكملوا التسجيل وتسمعوا مني، تأملوا وتفكروا أين هو اسم إن، أين هو خبر إن. طيب هنا هل هو اسم إن؟ يا سبحان الله، كيف يكون هل اسم إن؟ هل هو حرف؟ هل يكون الحرف اسم إن؟ الجواب لا. هنا هل قصد لفظها، وقلنا كل كلمة قصد لفظها تصير ماذا؟ اسما علما. فلذلك هنا هل هي اسم إن. هذا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية، أو نقول منع من ظهوره الحكاية، يعني نحن نحكي هل اللي هي الحرفية كأننا نحكيها، نعبر عنها، هذا معنى نحكيها. معناها الاستفهام، هذا معنى مبتدأ ثاني. ما هو هل هنا اسم إن، وبالأصل كان مبتدأ، فنقول معنى مبتدأ، ما نقول مبتدأ ثاني، مبتدأ، حتى لا المسألة ربما تغلق عليكم. معنى مبتدأ وهو مضاف، والها مضاف إليه، والاستفهام خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل ماذا؟ في محل رفع خبر إن. لاحظوا، إذن هنا عندنا إن حرف مشبه بالفعل، هل اسمها؟ كيف تكون هل اسمها؟ نعم، لأنه قصد لفظها، خلاص عندما قصد لفظها خرجت من الحرفية. معناها الاستفهام مبتدأ وخبر في محل رفع خبر لإن. لم كذلك، لاحظوا معي، فإن هل معناها الاستفهام ولم معناها النفي، أيضا نفس الكلام يقال هنا. هنا لم معناها النفي، لم تكن هنا مبتدأ. مبتدأ حرف يقع مبتدأ، نعم، إذا قصد لفظه. معناها النفي مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للم، إذ لم نجعلها عاطفة على الجملة هل معناها الاستفهام، وإلا تكون في محل نصب. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليه، ذكرت لكم فيما سبق ربما بالدرس السابق أنه الكاف إذا أتت فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى دخول أفراد أخرى. فأين ذكرنا هذا الكلام بعد الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام؟ أذكر ذكرناه في عندما مثل للاسم وقال كأنا وهو وهذا، هناك عفوا، كزيد وأنا وهذا. ماذا قلت لكم في الدرس السابق أو الدرس الذي قبل الدرس السابق ربما؟ قلت لكم هنا إنه هذه الكاف إشارة إلى وجود أفراد أخرى، يعني عندما مثل للاسم قال كزيد، قلنا مثل للاسم الظاهر أنا للضمير، وهذا لاسم الإشارة، وهناك اسم أسماء الأفعال، وهناك أسماء الأعداد لم يذكرها، أشار إلى وجود أشياء أخرى بتعبيره بالكاف، فالكاف دائما فيها إشارة إلى وجود أفراد أخرى. طيب هنا لاحظوا، قال فإن لم يكن له معنى لا يدخل في تركيب الكلام قال كحروف المباني. طيب هل هناك نوع ثالث آخر من الحروف؟ وهل هناك حروف أخرى غير حروف المباني لا يدخل التركيب الكلام فيها؟ الجواب لا، لأنني كما ذكرت لكم إخوتي الكرام أنه الحروف تنقسم على قسمين، حروف المعاني وحروف المباني. هنا حروف المباني هي الفرد الوحيد الذي احترز عنه، يعني عندما قال جاء لمعنى احترز عن حروف المباني. طيب كيف عبر هنا بالكاف؟ وقلنا الكاف إشارة إلى وجود أفراد أخرى. الجواب عن هذا، أحيانا يعبر بالكاف إما سهوا وإما قصدا، وهذه الكاف تسمى في الحالتين، إذا سهوا أو قصدا تسمى كاف استقصائية. ما معنى استقصائية؟ يعني استقصت جميع الأقسام بعد ما بقى قسم آخر، تسمى ماذا؟ الكاف الاستقصائية. على سبيل المثال، إذا يوم من الأيام وجدتم مثلا أحد يقول الكلمة كزيد وضرب وفي، طيب أنت هنا مثلت لأقسام الكلمة، أو فليكون الكلام أوضح إذا قال أقسام الكلمة، حتى يكون الكلام أوضح. أقسام الكلمة كزيد وضرب وفي، زيد اسم، ضرب فعل، في حرف، هل هناك قسم رابع؟ لا، لا يوجد. إذن لماذا عبرت بالكاف؟ كان الأولى أن تقول أقسام الكلمة هي زيد ضرب في، إشارة إلى أنه هذا حصر ولا يوجد هناك قسم آخر. عندما أتيت بالكاف هنا يا رجل كأنك تشير إلى قسم الرابع، فكيف نخرج أنفسنا من هذا الإشكال وهذه الورطة؟ ماذا نقول؟ نقول إنه الكاف هنا هي استقصائية. معنى استقصائية يعني استقصت جميع الأفراد. فإذا دائما ننظر بعد الكاف، إذا وجدنا الأفراد ناقصة وهناك أفراد أخرى وهذا هو الغالب، نقول هذه الكاف أشار بها إلى الأفراد الغير مذكورة. وإذا فتشنا وجدنا بعد الكاف هناك أفراد ولا توجد أفراد أخرى، اسم فعل حرف، نقول هذه الكاف استقصائية، كما جاء هنا في هذه الكاف فهي استقصائية. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن لها معنى لا يدخل في تركيب الكلام كحروف المباني نحو زاي زيد، وكذلك يائه وداله، فإن كلا منها حرف مبني لا حرف. هذا خطأ مطبعي، ليس حرف مبني، وإنما يقال فإن كلا منها حرف مبنى، لا يقال حرف مبني. هذه الياء هنا النقطة خطأ، ينبغي أن تحذف هذه الياء، فيقال فإن كلا منها ماذا؟ حرف مبنى لا حرف معنى. فإن كلا منها حرف مبنى لا حرف معنى، وليس حرف مبني. حرف مبنى يعني من حروف المباني. لا حرف معنى يعني ليست من حروف المعاني. أيضا نأتي هنا إلى لا، هذه لا ما هو إعرابها؟ لا هنا منكم من سيقول هذه لا نافية للجنس، لا خطأ، لا نافية للجنس، لا 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 معنى لها هنا أبدا، هذه لا لا تدل على نفي الجنس. منكم من سيقول هذه لا نافية مشبهة بليس، غير صحيح. هذه لا هنا عاطفة، نعم هذه اللا العاطفة أحيانا كثيرة طلاب العلم يعني يأتون إلى جملة فيها لا عاطفة ولا يستطيعون أن يستحضروا هذا المعنى بسرعة لوجود الالتباس، لأن دائما عندما نجد لا رأسا يذهب ذهننا لا نافية للجنس، لا نافية للوحدة، لا كذا، لكن ما يأتي على بالنا أن هناك لا هي حرف عطف. يعني مثلا إذا قلت جاء زيد لا خالد، هنا جاء زيد لا خالد، هذه لا هي حرف عطف، عطفت خالد على زيد، مثل الواو ومثل الفاء ومثل ثم ومثل أي حرف آخر من حروف العطف. فهنا أيضا لا عاطفة، فإن كلا منها حرف مبنى لا حرف معنى، لا عاطفة، وحرف هذه معطوفة على حرف التي قبلها، وبالحالتين طبعا مبنى ومعنى مضاف إليه. بعد هذا الكلام نأتي الآن إلى علامات الاسم. سنتكلم عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. الاسم ما هي علاماته؟ يعرف أولا بالخفض، الخفض الذي هو الجر، وذكرت لكم في التحفة السنية أنه الخفض هو مصطلح الكوفيين والجر هو مصطلح البصريين، والمؤلف رحمه الله تعالى صاحب الآجرومية دائما يذكر الخفض ولم يذكر الجر إلا في موضوع الاستثناء. ما هو السر في ذلك؟ يبدو والله أعلم كأنه أشار إلى استعمال هذا المصطلح وهذا المصطلح أيضا، فهو ذكر الجر في موضوع الاستثناء هنا عندما تكلم عن غير وسوى وسواء. ماذا قال؟ قال: والمستثنى بغير سوى سواء مجرور. لاحظوا استعمل لفظ مجرور ولم يستعمل لفظ مخفوض. والمستثنى كذا هنا قال يجوز نصبه وجره، هنا استعمل الجر، في حين في المواطن الأخرى المؤلف استعمل مصطلح الخفض. والخفض والجر كلاهما صحيح وكلاهما معناه واحد، لكنه كما قلت لك لحضراتكم الخفض معناه يكون يعني هذا مصطلح للكوفيين والجر هو مصطلح للبصريين. وأكتفي بهذا القدر سائلا المولى تعالى القبول منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.